بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا توجد ثلاث مجالات لإعمال الولاية من قبل ولي الأمر. المجال الأول مجال تعيين الموضوعات الخارجية، والمجال الثاني مجال تعيين الأهم عن المهم عند التزاحم، والمجال الثالث عبارة عن مجال جعل حكم جديد ولائي في دائرة المباحات. وقلنا بأنه المجال الثاني غالبا يرجع بروحه إلى المجال الأول، وقد يرجع إلى المجال الثالث، وقد يخرج عن دائرة مساحة منطقة الفراغ فيفقد هذا الحكم نفوذه، وهذا أندر. وأما في المجال الثالث وهو مجال المباحات، أثرنا مناقشة تقول بأنه على أي أساس تخصصون جعل الحكم الجديد الكلي في الشبهة الحكمية مثلا لا في الموضوعية، تخصصون ذلك بدائرة المباحات. الولي الأمر إن كان له حق أن يجعل حكما جديدا، وبهذا الحكم الجديد سوف يتغير حكم ما، لأن الأحكام الشرعية الإلهية مستوعبة، ما عندنا حادثة ليس فيها حكم إلهي. فإذا أراد ولي الأمر أن يجعل حكما في مورد من الموارد فهذا يقتضي حتما رفع اليد عن الحكم الإلهي. إن كان له مثل هذه الصلاحية فليعمل هذه الصلاحية، سواء فيما إذا كان حكمه الأولي الإلهي إباحة فيحوله إلى إلزام، أو العكس كان حكمه الأولي الإلهي إلزاميا وهو يحول الإلزام إلى ترخيص، يرفع اليد عن هذا الإلزام. إن كان لولي الأمر مثل هذه الصلاحية على مستوى الحكم لا على مستوى الموضوع فحسب، بل على مستوى الحكم عنده صلاحية تدخل في الحكم، فلا بد وأن يغير حكما ما، لأنه ما من حادثة إلا ولله فيها حكم. فإذا يريد يجعل حكم، تارة يجعل حكما إلزاميا فيما كان حكمه الأولي الإلهي إباحة، وتارة بالعكس أجهز السنية معه. وإن لم يكن له هذه الصلاحية قطع الباب نهائيا عن جعل حكم جديد، خصص صلاحية ولي بموضوعات. والمجالات التزاحم التي ترجع إلى موضوعات. فما وجه هذا التفصيل أن يقال بأنه في مجال إباحات له صلاحية أن يجعل حكما إلزاميا ويرفع اليد عن ذا عن تلك الإباحة، ولكن العكس له في مجال الإلزاميات الإلهية ليس له حق أن يعمل ولاية بجعل الترخيص ورفع اليد عن ذلك الإلزام ما له حق. هذا التفصيل منين؟ هذه الشبهة التي أثرناها وأجبنا عن هذه الشبهة بما حاصله مع لعله تغيير يسير، أن هناك ارتكاز متشرعي عقلائي عرفي قوي إلى حد بحيث تؤثر على فهم الأدلة الدالة على صلاحية الحكم الولائي لولي الأمر. وما هو هذا الارتكاز؟ هذا الارتكاز عبارة عن مدلول ومضمونه، هذا أنا ما ذكرت هذا الحديث الذي بعنوان حديث يطرحه، لكن أنا ما أدري إلى مصدر حديثي مضبوط أو لا، بل مصدره الحديثي سنده تام أو لا، أو أصلا مو مصدر حديثي وإنما كلام حكمي، هذا بحاجة إلى تفحص. ما يقال من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بمعنى أنه أصحاب الولاية لا يطاعون في معصية الله، أصحاب الولاية المخلوقين، إن أصحاب الولاية المخلوقين التي جاءت ولايتهم من قبل الله تبارك وتعالى، ولايتهم محدودة بحدود أن لا يأمروا بمعصية الله بترك واجب شرعيا أو بفعل حرام شرعيا. هذا فكرة هسه سواء كان هذا النص حديثا، أظنه حديث ولكن ما أدري بسنة تام أو لا، ما أدري أي على كل حال أنا قلت أظنه حديث ولكن السند لعله غير تام، بل هذا النص سواء كان حديثا تام السند أو حديثا غير تام السند أو لم يكن حديثا أصلا ككلام حكمي مثلا، على كل تقدير هذا المجلول هذا المعنى بل مرتكز ذهني قوي وواسع جدا حتى في غير القضايا الشرعية، حتى في الولايات الغير منسوبة إلى الله تبارك وتعالى كالحكومات غير الشرعية غير الإسلامية أو شيوخ العشائر أو ما شابه، هذه الولايات العقلائية، هذه الولايات العقلائية أيضا هذا المعنى موجود في صميمها، من ينصب واليا صاحب الحكومة الأصلية وإن كان حكومة غير شرعية، عندما ينصب واليا محافظا وما شابه على مدينة على محافظة ويعطيه حق الحكم الولائي، ماذا يفهم من إعطائه حق الحكم الولائي؟ يفهم بأنه أنت أعمل ولاية ما لم تخالفني، في حدود أن لا تخالفني، لا تخالف أوامري، هكذا يفهم منه. نعم ثبوتا من المعقول، أنا في ذاك الدرس ذكرت بأنه ثبوتا من المعقول أن يكون هذا الحكم الولائي حاكما على الحكم الأصلي ما فوق، بأن يقول له بأنه أنت لك حق أن تعمل ولاية حتى في مخالفة ما أنا حكمت به من قبل، وبذلك يعني أنه أحكامه الأصلية مقيدة في بما إذا لم يعمل ولاية على خلافه، فإذا أعمل ولاية على خلافه ينتهي ذاك الحكم الأولي ينتهي. هذا ممكن ثبوتا، ما أقول ما ممكن، معقول ثبوتا، ولكنه الأدلة ما تساعد على ذلك. إثباتنا الأدلة ما تساعد على ذلك، إثباتا نجد بأنه أدلة الولاية يعني، وهذا حتى في القضايا العرفية العقلائية، ولكن في بحثنا هذا أدلة الأدلة الدالة على ولاية الولي العام في عصر الغيبة، سواء كان الدليل نصا لفظيا كتوقيع الشريف المشتمل على مقطع فإنهم حجتي وأنا حجة الله، أو كان من دليل الأمور الحسبية، أو كان الدليل العقلي. على جميع التقادير مهما كان دليله حق الولاية لولي الأمر، هذا الدليل ما يساعد على إعطاء الولاية لولي الأمر بالمقدار الذي يرفع التكليف الصادر من الله تبارك وتعالى. وهذا عرفا يسمى أنه شنو؟ أن هذا يحكم على خلاف أمر الله، هذا لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، رأسا هكذا يقال له. وأما في الحالات التي لا يكون أمر هذا المخلوق طاعة هذا المخلوق في معصية الخالق، كما في دائرة المباحات، وحتى الإباحة بالمعنى الأعام يعني المستحبات، ما يشمل حتى المستحبات والمكروهات، من أطاع هذا الولي برفع اليد عن الإباحة أو حتى عن الاستحباب أو حتى عن الكراهة لا يوجب معصية الخالق، لأن الخالق لم يكن له حكم إلزامي، غاية ما كان له إما إباحة أو استحباب أو كراهة. فلو أمر الولي الأمر المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى بأمر إلزامي في مورد كان حكمه الأولي الإلهي إباحة، أو أمر بحكم إلزامي في مورد كان حكمه الأولي استحبابا، أو في مورد كان حكمه الأولي كراهة، هذا إطاعته ما راح يستلزم معصية الله، لأن الله لم يكن له حكم إلزامي. حتى المستحب يجوز تركه، حتى المكروه يجوز فعله، فمخالفته حتى مخالفة الاستحباب والكراهة هذا لا يجب معصية لله تبارك وتعالى، فلا يشمله هذا الارتكاز، ارتكاز أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا الارتكاز ما راح يشمله. فأدلة حق الولاية لولي الأمر في عصر الغيبة، سواء كانت أدلة لفظية أو دليل الأمور الحسبية أو دليل العقلي، على كل تقادير الثلاث ما يشمل هذه الأدلة، إنما تشمل وتجري في حدود مجالات الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة، ولا تشمل المساحة التي يكون لله فيها حكم إلزامي، لأنه إذا كان فيه حكم فيها في تلك المساحة حكم إلهي إلزامي، هذا كل إنسان راح بارتكازه يقول هذا ما عليه صلاحية أن يخالف حكم الله، واضح جدا. ففي هذا المجال الثالث جعل الحكم راح يصير على نحو حكم جديد، لا تشخيص موضوع حكم كان هذا الحكم ثابتا من قبل، ولا ترجيح حكم على حكم آخر عند التزاحم فيما إذا كانا موجودين معا مسبقا، وإنما في هذا المجال الثالث راح يشرع حكما جديدا. مثاله أفرض تعيين الأسعار في السوق بالإلزام، هم الناس بطبعهم يجوز لهم شرعا بحسب الحكم الإلهي مجال المباحات أن يتفق مع المشتري بأي مبلغ اتفقا فهو جائز، مبدئيا جائز، ولكنه في دائرة هذا الجواز يجعل ولي الأمر حكما إلزاميا بأن لا يحق لصاحب المحل أن يبيع بأغلى من سعر كذا، يلزمه بسعر معين. أو مثال آخر تعيين أحكام المرور في يومنا هذا، مرور السيارات مثلا، بل يوجب أن يكون الاستدارة من اليمين إلى اليسار، ولا يجوز يحرم الاستدارة العكسية مثلا في الميادين والفلكات. في الميادين يقول لا بد أن يكون الاستدارة من اليمين ولا يجوز الاستدارة من اليسار، هذا شنو؟ هذا حكمه الأولي إباحة، هذا حرية، أو إذا شككنا في الحكم الإلهي نجري البراءة لولا حكم حكومي. ولكن يحق لأولياء الأمور أن يجعلوا حكما هنا حكما إلزاميا بأنه لا يحق للسواق أن يستديروا في الميادين من اليسار، لا بد وأن يستديروا من اليمين، على خلاف بعض البلدان، طبعا بعض البلدان الغربية والأوروبية أو الغربية عادتهم حسب نظامهم الاستدارة بالعكسنا، الاستدارة يكون في الميادين من اليسار لا من اليمين، اللي متعود سياقه هناك هنا يجي يتخربط. أنا شايف بعض الأخوة الذين تعودوا على السياقه في دول أجنبية جايين لهنا يسوق، وإذا يشوف روحه صار وجهه لوجهه ويا واحد، ليش؟ شنو تبين أنه هو بحسب ارتكازه مستدير من اليسار، لأنه متعلم هالشكل في بعض الدول الأجنبية. على كل حال، فحسب إعمال الولاية من أولياء الأمور في كل بلد بحسبه، في كل بلد بحسبه. فهذه أمثلة لهذا المجال الثالث. وقد يرجع هذا المجال الثالث في بعض الحالات إلى مجال التعيين الأهم في التزاحم، وذلك بأن نقول إن ترجيح الأهم في التزاحم كما قد يحصل في حكمين إلزاميين متزاحمين، قد يحصل أيضا في مجال التزاحم بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي من نوع الإباحة الاقتضائية. فلو أن الولي شخص أن هذا الفعل وإن كان مباحا بطبعه وإن كانت إباحته إباحة اقتضائية فيها مصلحة لإطلاق العنان، ولكنه مبتلى بملاك إلزامي أهم من هذا الملاك الترخيصي. لولا الحكم الولائي قد يقع الشك، الناس ما يدرون هل أن هذه الإباحة الأولية مالتهم مزاحمة بملاك إلزامي أهم من الملاك الترخيصي أو لا، أو غير مزاحمة بملاك إلزامي أهم من هذا الملاك الترخيصي فيبقون على ملاكهم الترخيصي، لولا أن يتدخل ولي الأمر ويشخص لهم بأنه في هذا المورد في هذه الظروف المعينة هناك ملاك إلزامي أهم من هذا الملاك الترخيصي، فملاك الإلزامي في تصوره الملاك الإلزامي لحفظ النظام أهم من الملاك الترخيصي في الاستدارة من اليمين تارة ومن اليسار أخرى، حتى وإن كانت هذه الإباحة اقتضائية، ولكن هناك حكم بوجوب حفظ النظام على الإجمال. وجوب حكم النظام بل وجوب حفظ النظام على الإجمال يترجح إذا وجد ولي الأمر أنه أرجح من ملاك هذا الترخيص يقدم ذاك على هذا، فنقول بأنه في باب التزاحم هنا كما قد يقع التزاحم بين حكمين إلزاميين وولي الأمر يشخص أي منهما أهم، كما قلنا بأنه دفع العدو وحرمة قتل الأبرياء فيما إذا تترس العدو بأبرياء، فإذا نريد ندفع العدو نضطر أن نقتل هؤلاء الأبرياء، وإذا امتنعنا عن قتل الأبرياء ما رح يندفع العدو، العدو رح يتغلب علينا. تزاحم بين وجوب دفع العدو وحرمة قتل الأبرياء، فهنا ولي الأمر يتدخل يقول بأنه مثلا أن دفع العدو أهم ملاكا من حرمة قتل الأبرياء، فيجوز له أن يقتل الأبرياء ولو يؤدي إلى قتل الأبرياء لأجل دفع العدو، فيقدم وجوب دفع العدو على حرمة قتل الأبرياء. فكما أنه في هذه الحالة وقع التزاحم بين ملاك إلزامي وملاك إلزامي آخر وولي الأمر تدخل فشخص أهمية أحد هذين الملاكين الإلزاميين على ملاك إلزامي آخر، كذلك نقول يمكن أن يقع التزاحم بين ملاك إلزامي وملاك ترخيصي، فولي الأمر يتدخل، قد يتدخل ويقول بأنه هذا الملاك الترخيصي مزاحم بملاك إلزامي أهم منه، فيأمر الناس أن يرفعوا اليد عن ملاكهم الترخيصي ويقدموا ذاك الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي، هذا معقول. بل أو العكس كيف يمكن بأن يقال بأنه مثلا هناك حكم بالحج وجوب الحج، ولكن هناك مصالح في أن يكون هذا الحج بلی مثلا اختیاریه، مو الزامیه مثلا، او قد يشعر بوجود مصلحه في ان لا يرضخ الناس لشروط معينه تفرض عليهم من قبل الحكومه المسلطه على الاماكن المقدسه في 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 مكه. فاذا ولي الامر قد يقول بانه نرفع اليد عن وجوب الحج لكي نقدم الحكم الترخيصي في عدم الرضوخ لشرائط تلك الحكومة. قد يجد بأن هذا أهم من ملات وجوب الحج، فيرفع اليد عن ملاك وجوب الحج. فمبدئيا نقول بأنه كما يمكن أن يقع التزاحم بين حكمين إلزاميين وولي الأمر يتدخل في تعيين أحدهما بعنوان كونه أهم من الآخر، كذلك يمكن أن يقع التزاحم بين ملاك حكم إلزاميا وملاك حكم ترخيصيا، وولي الأمر قد يتدخل تارة بتشخيص أن الحكم الإلزامي ملاكه أهم، وتارة بتشخيص أن الحكم الترخيصي ملاكه أهم. وبالتالي نقول بأنه إذن هذا المجال الثالث قد يرجع بروحه إلى المجال السابق، إلى مجال التزاحم، وذلك بأن نقول بأنه وإن كان المساحة مساحة المباحات، بل المجال مجال المباحات، ولكن لو شعر ولي الأمر بأنه يوجد ملاك إلزامي أهم من ملاك الإباحة فقد يقدم ذاك على هذا من باب الأهمية، لا من باب بل الإلزام بمباح، الإلزام بمباح بل من باب تعيين أحد المباحين، بل من باب التزاحم بين ملاك إلزامي وملاك ترخيصي. الثمرة الفقهية قد تظهر في أنه تارة عندما مثلا يأمر ب تحديد السلع، تحديد السعر في السلع في السوق، تارة يكون له حكم فتوائي قبل حكمه الولائي كحكم إلهي يفتي به، وذلك الفتوى مثلا ب حرمة استغلال ذوي الماليات الضعيفة، ذوي الأرصدة الضعيفة اقتصاديا، يحرم استغلالهم بتغلية بغلاء الأسعار، هاي حرمة أولية إلهية لربما يفتي، لربما يفتي بهذه الحرمة. ولكن هل أنه في الحال الحاضر صاير شي تزاحم أو ما صاير؟ وإذا صاير تزاحم ياه الأهم، هل صاير تزاحم بين استغلال ذوي المستويات الاقتصادية الضعيفة بحرمة هذا الاستغلال مع ملاك الحرية في تعيين الأسعار، هل يوجد تزاحم بينهما في الظروف الاقتصادية المعينة في مكان معين وفي زمان معين، أو ماكو في شيء تزاحم؟ وإذا أكو شيء تزاحم أيهما أهم؟ قد يكون له فتوى من هذا القبيل، في طول هذا الفتوى يقع تزاحم بين ملاك إلزامي وملاك ترخيصي، عندئذ يدخل في مجال ما قلناه من أنه يرجع هذا بروحه إلى تعيين الأهم، يعني يرجع إلى المجال السابق، بخلاف ما إذا لم يكن له فتوى من هذا القبيل، فتوى حرمة الاستغلال بهذا النحو الذي ذكرناه، ماكو فتوى أسبق من هذا الحكم الولائي، وإنما رأسا في هذا الحكم الولائي يقول بأنه أليس من المباح لكم أن تبيعوا هذه السلعة بمئة دينار أو بألف دينار أو بمليون دينار، لأنه كل واحد حر في التصرف في أمواله، الناس مسلطون على أموالهم، أنتم حكمكم الأولي إباحة، ولكن أنا أحول هذا بالحكم الولائي، أحول لا بالفتوى قبل الحكم الولائي، بالحكم الولائي أحول هذا المباح إلى إلزام، بأنه ما لكم حق تغلون السعر سعر أكثر من هذا المقدار. فإذا كان هذا الحكم الولائي مسبوقا بحكم فتوائي إلهي يرجع بروحه إلى تشخيص التزاحم وتدخل في تعيين الأهم، وبالتالي راح يصير مرجعه إلى تشخيص الموضوع، لأننا سبق وأن أرجعنا المجال الثاني إلى المجال الأول غالبا، قلنا بأن المجال التشخيص الأهم غالبا يرجع إلى تشخيص الموضوعات، لأن الأهم راح يكون الأقل أهمية مقيد بعدم وجود مزاحم أهم، وهنا هل يوجد مزاحم أهم أو لا ما يدري، فهذا شبه موضوعية، موضوع خارجي، فراح يصير مرجع تشخيص الأهم إلى تشخيص الموضوعات، بخلاف ما إذا كان غير مسبوق بحكم فتوائيا رأسا يجعل حكما جديدا، وهذا حكم جديد، هذا ليس تشخيصا لموضوع حكم سابق. طبعا هذا هم صار الفارق علمي، يعني عملا نتيجة واحدة. المهم بأنه إذن هذا المجال الثالث قد يرجع بروحه إلى المجال الثاني، والمجال الثاني سبق أن قلنا بأنه غالبا يرجع إلى المجال الأول. ما أعرف هل ندخل في البحث والخلاف حول إمكانية أو عدم إمكانية التزاحم بين الملاك الإلزامي والملاك الترخيصي، هذا إن قررنا أن نبحث فيه فسنعجله إلى الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.